والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإخواننا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يجعل أعمالنا ومجالسنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمع لنا ولكم بين الفقه والعلم وبين المثوبة والأجر. أيها الأخوة، حديثنا لازال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة والأرجوزة النافعة إن شاء الله تعالى، والمسمى بالأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى صاحب شرح الطحاوية. وقد وصلنا إلى البيت 61.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد الصبت الحسن.
نعم، أي في السنة الثالثة، لا زال حديثه رحمه الله تعالى في ذكر أحداث السنة الثالثة، فيقول رحمه الله تعالى: وفي السنة الثالثة كذلك الخمر حرمت. الخمر حرمت، الخمر معروف أن تحريمها كان بالتدرج، فمن قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم استقر الأمر إلى تحريمها قطعا ويقينا، وهو مراد رحمه الله تعالى هنا بيقينا. والخمر حرمت يقينا، أي أن التحريم اليقيني القطعي الذي هو قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا القطع في التحريم إنما كان في السنة الثالثة، هذا معنى والخمر حرمت يقينا، أي القطع بتحريمها إنما كان في السنة الثالثة، فمن أحداث السنة الثالثة تحريم الخمر. والخمر كانت غير محرمة، كانت على الإباحة، وكان الصحابة يتاجرون فيها بأموالهم وكذا، ثم إنه نهي الصحابة عن قربان الصلاة مع السكر وفي هذا تضييق، ثم بعد ذلك نزل التحريم القطعي. هذا التدرج في تشريع هذا التحريم انتهى بتحريم الخمر قطعا ويقينا، فهل يجوز بعد ذلك أن يقول واحد إذا كان شاربا للخمر هل يجوز أن يقول أتدرج في تركها فأفعل كيت وكيت وأشربها قليلا 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 حتى أنتهي؟ الجواب لا، فهل أنتم منتهون؟ على المسلم إذا علم بتحريم الشيء أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يقول سمعنا وأطعنا، وليس هناك عندنا تدرج في التحريم بعد التشريع والفراغ منه، إنما هذا في زمن التشريع، أما بعد القطع بالتحريم فلا يجوز لأحد أن يتدرج في شيء مما حصل التدرج فيه في وقت التشريع وزمن التشريع، هذا ما يجوز. فإذا كان التشريع قد تدرج من إلى، فعلى المسلم أن يأخذ نهاية هذا التشريع، وإذا أراد أن ينتهي عن هذا المحرم أو إذا كان يفعل محرما فالواجب عليه أن ينتهي عن هذا المحرم وأن يقول سمعنا وأطعنا. فالذي يشرب المخدرات اليوم والذي يشرب الخمر اليوم والذي يشرب الدخان اليوم إذا أراد أن ينتهي ماذا عليه؟ عليه أن ينتهي وأن يترك ذلك وأن يقول سمعنا وأطعنا وأن يخرج من هذا المحرم وأن يستعين الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل أنا أتناول مخدرات منذ زمن بعيد ولا أستطيع أن أنتهي عنها جملة واحدة لا سيما والأطباء يقول لابد من التدرج ولابد من كذا وهناك مصحات معينة ومستشفيات معينة يحصل فيها الانتهاء عن هذا الخمر بالتدريج، نقول هذا لا يجوز وإنما الواجب عليك أن تنتهي عنه مرة واحدة. وهذه المستشفيات إنما تتعامل مع واقع مرضى لا يريدون ترك ذلك، ولكن إما أنهم أجبروا على ذهاب إلى المستشفيات أو نظرا لنتيجة ضرر بدني فأرادوا أن يتركوا المخدرات ولا يستطيعونها لغلبة شهوة فيحصل التضرر شيئا فشيئا. أما المسلم الذي يعظم شعائر الله والذي يعظم حرمات الله وهذا الواجب أن يكون كل مسلم على ذلك، إذا وصله التحريم قال سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا الواجب على المسلم، الواجب على المسلم. ولهذا انظروا إلى قصة الثلاثة نفر الذين أواهم المبيت إلى الغار، ومن أحد هؤلاء الثلاثة ذاك الرجل الذي كان يحب ابنة عمه أشد ما يحب الرجال النساء، ولقد راودها عن نفسه كثيرا فأبت حتى ألم بها سنة وأرادت منه مالا فطلب منها أن تخلي بينه وبينها ففعلت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته يعني ما بقي شيء حتى يتمكن من القيام بحلمه الذي كان يحلم به كثيرا، لكنها قالت له كلمة واحدة وهو بين رجليها وهو متعلق بها، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله الله يراك، اتق الله هذا لا يحل لك، فلست بزوج لي، اتق الله. فقال الرجل فقمت عنها، قمت عنها ويحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عن، فرج الله عز وجل عنهم. يبقى إذن الواجب على المسلم مهما كان، لو أنك تأكل حراما فعلمت أنه حرام لا تبتلع، لا تبتلع، ما تقول أبتلع، لا لا تبتلع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فخير علاج لترك المخدرات تعظيم الحرمات، هذا خير علاج لترك المخدرات تعظيم الحرمات. ولهذا نحن في حاجة إلى فتح مستشفيات ومصحات عنوانها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نحتاج في مجتمعنا في جميع قطاعاته في جميع أحواله في جميع أموره إلى أن نجعل عنوان تقوى الله سبحانه وتعالى في كل أمر، في أسواقنا، في أسواقنا نجعل عنوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. نريد هذه البركة الشرعية، هذه البركة نريدها، فيكون عنوان أسواقنا من غشنا فليس منا، ليس منا. يا صاحب الطعام لما سأله عن البال من أين هذا قال يا رسول الله أصابته السماء مطر، قال هل جعلته أعلى حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. فما عنوان أسواقنا؟ من غشنا فليس منا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. نأخذ دورات، من أراد يشتغل على الكمبيوتر دورات، من أراد يدرس كذا دورات، من أراد يعمل في كذا دورات، من أراد أن يتاجر، من أراد أن يتزوج، من أراد أن يخوض سيارة. لماذا تكون هناك الدورات والعناوين والمحلات التي عنوانها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إخواني بكل صراحة ووضوح، لا إصلاح لأحوال المسلمين في أي عصر من العصور، في أي بقعة من البقاع، إلا تقوى الله. لن تنتصر جيوش إلا بتقوى الله، لن تحصل عزة إلا بتقوى الله، لن تحصل بركة في الأرض إلا بتقوى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رصف طرق، مشاريع، كباري، أبار بترول، غاز، صفقات، معونات، يد عاملة، كل شيء. هذا من أسباب، طيب، هذا شيء طيب، لكن بلا تقوى لن تحصل البركة. قد تكثر الأموال ولكن لا بركة، وقد تكثر الأيدي العاملة لكن لا بركة، كما قد يكثر العلم والحفظ للعالم ولا بركة لأنه عالم فاجر. تقوى الله. فلهذا تلك المستشفيات التي تعالج الإدمان، الإدمان نتيجة عدم الخوف من الديان، ولو خفنا الديان لما كان إدمان. صحيح يا أخواني، صحيح، إدمان، شهوة نساء، حب مال، كل ذلك علاجه أن يرتبط القلب بالله وأن ينظر إلى نعيم الآخرة. فمن نظر إلى نعيم الآخرة هانت عليه الدنيا وما فيها. ولهذا قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ومع الخمر، وأكبر دليل على ما ذكرت، ولن نذكر إلا ما ذكرنا ولن ننحرف عن منهجنا ما بقينا، أن الحل وأن العلاج ودونه عبث، إنما في تقوى الله. الحديث الصحيح في تحريم الخمر، بينما الصحابة يشربون، بينما الصحابة يتاجرون والخمر في بيوتهم أموال، ونزل تحريم الخمر وقطع به، وأرسل النبي مناديه لينادي في الطرقات: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. ويسمع الصحابة في البيوت. لم يرسل النبي مناديا: يا طلحة بن عبيد الله الخمر حرمت، يا أبا بكر الخمر حرمت، يا عمر الخمر حرمت. إنما المنادي ينادي في الطريق: ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا كان من الصحابة رضوان الله عليهم؟ لم يكن إلا شيء واحد، لا استفسار، لا استشكال. طب أموال ماذا نصنع؟ طب نبيع المرة هذه ونتوب؟ طب أكمل هذا الكأس؟ ما الحكم؟ ماذا أصنع؟ لا استشكال، لا استفسار، لا تقاعس، لا مشاورة مع زوجة: يا رأيك تستطيعين تصرفي هذا بسرعة؟ يعني اعتبري احنا معانا ساعتين ثلاثة كده على ما حتى يخلص وينهي النداء. هتعملي ايه؟ احنا ده صفقتنا، ده تجارتنا، ده. لم يكن شيء من ذلك. ودع انسا يحدثه ويحدثك فيما كان من امره، ولقد كان يسقي أعماما له. ماذا كان؟ قام إلى عصاه وأتى وكسر الإناء، وأراق الصحابة الخمور في الطرقات حتى خاض الناس فيها. انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. إن مبدأ تعظيم حرمات الله لا يتجزأ، لا فرق بين خمر انتهينا، ولا فرق بين صلاة إلى بيت المقدس فيقوم الرجل عليهم وهم يصلون كما في الصحيح: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، لم يفرغوا من الصلاة حتى يحصل الاستفسار، فداروا وهم كذلك. هو نفس المبدأ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وبينما هو يصلي يخلع عليه. لما خلعنا علينا؟ ننتظر حتى نفرغ من الصلاة ونسأل؟ لا، نخلع ثم بعد ذلك يكون الحوار. فخلع الصحابة نعالهم، والذي سأل هو النبي وليس الصحابة: لما خلعت يا رسول الله؟ لكن الذي سأل هو النبي: لما خلعت؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. مبدأ واحد، هو زبدة الشريعة، هو خلاصة التكليف. له خلقت الدنيا والآخرة، هو هذا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا منسوب إيمانك بمنسوب استجابتك. ضع المعنى الذي أردت أن أقول أمامك، ثم انظر إلى نفسك أين أنت منه. إن كنت ممن أراق الخمر، إن كنت ممن قام بين رجلي المرأة، إن كنت ممن دعته المرأة ذات المنصب والجمال فقال إن أخاف الله، إن كنت ممن قال وأمر النبي بالجلوس وهو في الطريق فجلس، إن كنت أيا كنت، على حسب مستواك. والخمر حرمت يقينا، فاسمعا، ليس اسمع الكلام هذا وفقط، أو النهي عن التحريم وفقط سمع آذان، فإن كثيرا يسمع سمع الآذان، ولكن اسمع سمع الإخبات، سمع الانقياد، سمع القبول. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أما المؤمن فواضح، كل القضية هي سمعنا وأطعنا. لأن كان رسول الله قد قال هذا فلقد صدق، بس سمعنا وأطعنا، إنه رسول الله فالزم غرزة. عرفتم يا أخواني، عرفتم يا أخواتي، المسألة ليست أكاديميات يا أخوان، ولا معاهد ولا كليات ولا كثرة قراءات، بقدر ما هي إذعان، استجابة. لأن تموت على هذا المعنى فلقد مت على الخير كله. هذا في الحرمات والمحرمات، هذا في العبادات، هذا في الاعتقادات، هذا في الدعوة وأساليبها، هذا في كل شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. يبقى سمعنا وأطعنا. إن كان في مدخل لإبداء رأي، طالما أنه ليس الأمر الوجوب أو ليس الأمر حتى للطلب، فلنعرضها. بريرة رضي الله عنها اعتقت، اشترتها عائشة واعتقتها وصارت حرة، وكانت تحت عبد هو مغيث، فتركته، لأن الأمة إذا اعتقت تخير بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن تتركه، فتركته وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يمشي وراءها ينشدها أن ترجع، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له بأبي هو وأمي، فكلم بريرة في ذلك أن ترجع لمغيث، فماذا قالت بريرة رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله تأمر أو تشفع حتى يأتي الخطاب الجواب؟ تأمر يبقى سمع وطاعة، كرهت أو لم أكره والخير كله في اتباع النبي، أو تشفع فتكون المسألة ليست أمرا. قال النبي بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. مجتمع عجيب، تجيب الأمة، تأتي بالعبد، تأتي بالحر، تأتي بالرجل، تأتي بالمرأة، تأتي بالصبي في أول غزوة وهي غزوة بدر، يقف ويقول يا عمال عبد الرحمن بن عوف أين يا أبو جهل؟ صبي يتسابقون، النبي يقبل أو لا يقبل في غزوة أحد، يرد النبي فلانا ويقبل فلانا، فلما قبل قال يا رسول الله لما قبلت فلان وأرجعتني فوالله إني لأصرعه، أنا أصرعه. وكانوا كأن هؤلاء يذهبون إلى النزهة ولا إلى رحلة إلى الشاطئ ولا إلى مياه مطروح ولا إلى الساحل، ده تطاير رقاب وتمزق أشلاء ومواضع رجال، وأي رجال؟ هذا هو المجتمع كله، تأمر أو تشفع، تأمر لا حاجة لي فيه، تشفع لا حاجة لي فيه، أما لو أمرت فسمعا وطاعة. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نركز فيه، ويغنيك عن كثير من الدراسات والمسائل. الامتثال، الكليات العظيمة هذه هي خلاصة الدين. في غزوة الأحزاب وقد اجتمع الأحزاب من كل مكان يسبقهم حقدهم، صدور تغلي، سيوف غمست بالحقد والكراهية لرسول الله والإسلام ولصحابته. إذا كنت ترى جيشا أمامك قوام 10,000، 10,000 رجل، 10,000 سيف، لكن الحقد جيش أعظم من هذا. ورأى النبي ما رأى، وكانت الغزوة شاقة وصعبة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أراد النبي أن يفكك هذا التحالف، فكلم بعض قبائل المشركين وأنه ساومهم لو أعطاهم شيئا من ثمار المدينة على أن يرجعوا، وبالتالي يحدث النبي فجوة في هذه الصفوف، لكنه أراد أن يستشير الأنصار أهل المدينة، فاستشار السعدين، الصقرين، البطلين في هذا الأمر. فماذا كان؟ يا الله يا أخواني، يا الله، والله إن لنستحي. إي والله يا أخوان، معقول هو هذا الإسلام الذي نراه على منابر بعض الدعاة عربدة، لا بعض العوام، الذي تراه في بعض الحلق محولا إلى بغي وظلم، الذي تراه في بعض الفتاوى ضلالا وانحرافا، الذي تراه في بعض المناهج بعدا؟ قال يا رسول الله، شاورهم النبي في هذا، فقال يا رسول الله شيء أمرك الله به الذي تعرضه علينا الآن، شيء أمرك الله به أو تأمرنا به؟ تأمر أنت؟ هذا أمر من الله أو منك أو تفعله لنا شفقة علينا؟ تحدد قبل أن نتكلم. أفضل شيء عند الشيخ فهم الطالب، استجابة الطالب، استيعاب الطالب. الشيخ يدوس على الثاني الثالث الرابع الخامس حسب الطالب، يركب نفاسي حسب الطالب، يطير يحلق كل حسب الطالب. ما انت بتعطي والجو واسع، الصبر يقبل، امتثال. قبل ما تنهي الكلمة الطالب جالس قائم مستجيب، سمعنا واطعنا. فحدد الاول، شيء امرك الله به او تأمر انت به او تفعله لنا. قال بل افعله لكم، اردت الرفق بكم. قالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في الجاهلية وكنا لا نعطيهم شيئا من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، ينبيع يعني استضيف. أما وقد أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا، والله يا رسول الله لن نعطيهم إلا السيف. فانظر إخواني، ليست المسألة تحريم خمر، إنما هي محرمات، ذلك إنما هي حرمات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امرأة، رجل، أي معنى محاكم للتقوى والإيمان بين نساء النبي من الغيرة ما بينهن معلوم، أعلى غيرة شهدها بيت في الإسلام بيت النبي. إناء يكسر، تقول عائشة وتدخل الجافل حشيش وتقول رضي الله عنها لتلدخن حية أو عقرب أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجه، حدث ولا حرج، مؤتمر طارئ. لماذا النبي غيب عند هذه الزوجة أكثر إيه؟ نصف ساعة؟ لا، شرب عسل بس، شرب كم ثانية؟ لازم نشوف. فإحنا نجتمع ولما النبي يدخل عليك يا سودة تقولي له كذا، فاهمة خلاص. حتى كادت تبادر النبي قبل دخوله أن أشم منك. طب هو لسه ما وصلكيش، ما هو التعليمات صعبة، تعليمات عائشة رضي الله عنها تقولها إذا اخترب منك قولي إني لا أجد فيك رائحة المغافير، فهي بقى حافظة وعاملة، فعايزة تقول قبل ما يدخل. ومع ذلك يحصل لعائشة ما حصل في محنتها واتهام المنافقين لها، قاتلهم الله بالزنا والفجور مع صفوان بن المعطل. ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم، استشار عليا الرجل، واستشار أسامة الصبي، واستشار زينب بنت جحش التي قالت عائشة فيها كما في الصحيح: وما كانت امرأة تساميني ما كانت عائشة. المرأة اللي كانت تساويني في هي عائشة، هي زينب رضي الله عنها. وفي الصحيح أيضا كنا حزبين وعلى رأس كل حزب عائشة، رأس حزب وزينب على رأس حزب. حينما يستشير الرجل إحدى الزوجتين، يا ترى ماذا ستقول؟ هنا يحصل بيان المعدن والفرق بين الأمر الطبيعي والأمر الشرعي. يكسر الإناء بالأمر الطبيعي، تدخل رجلها الحشيش وتقول لتلدغن حياة عقرب بالأمر الطبيعي. يحسب الثواني بالأمر الطبيعي. ما تقول في عائشة؟ المطلوب الأمر الشرعي، وإذا جاء الشرعي راح الطبيعي. فالطباع عجنت بالشرع حتى صار الشرع يسر في دمها، فلا شيء مع الشرع يقدم. قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خير. وعائشة التي تذكر تقول عصمها الورع، عصمها الورع. ثم تترجم لزينب، وأنها كانت من أصلح نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، بيد أنه كان فيها ثورة تعود منها في حينها رضي الله عنها وأرضاه، وسيأتي الكلام عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها. والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها أي وفي السنة هذه ولد السبط الحسن. فالخمر حرمت يقينا يعني في الثالثة، الخمر حرمت يعني في الثالثة، وقيل حرمت بعد غزوة بني النضير، قيل هذا في الرابعة. وفيها ولد السبط الحسن، أي في هذه السنة ولد الحسن بن علي رضي الله عنه. قال ابن حجر في الإصابة، قال ابن حجر في الإصابة: الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، سبط رسول الله وريحانته، أمير المؤمنين والخليفة الخامس الذي كانت خلافته أشهرا وقد تنازل لمعاوية رضي الله عنه، وفيه تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علم من أعلام نبوة النبي حينما قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكان وتنازل الحسن لمعاوية، واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه في عام يسمى بعام الجماعة، ولقد حفظت الأمة ذلك للحسن رضي الله عنه أن حقن دماء المسلمين، واجتمع المسلمون بعد تفرق على إمرة واحدة هي إمرة معاوية رضي الله عنه في عام سمي بعام الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. أبو محمد ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، ولهذا ذكره في أحداث السنة الثالثة. قاله ابن سعد بن برقي وغير واحد، وقيل في شعبان فيها منها، وقيل سنة 4 وقيل سنة 5، والأول أثبت رضي الله عنه وأرضاه. ولقد كان النبي يحب حسنا وحسينا. نعم.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا.
نعم، وكان في الرابعة، انتقلنا إلى السنة الرابعة، ومن أحداثها الغزو إلى بني النضير. وكانت في ربيع أولا أي من هذه السنة، وقيل غير ذلك، قيل كانت قبل أحد، وهذا ما ذهب إليه عروة بن الزبير والزهري. غزوة بني النضير، وهم قوم سكنوا المدينة من اليهود. وخذوا هذه الفائدة، عندنا بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، كان قد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله شاء الله عز وجل أن يحصل نقض من كل هؤلاء، هذه واحد، ولم ينقض النبي عهدا. الثانية، شاء الله عز وجل أن يكون كل نقض عقب غزوة كبرى. فائدة، فبعد بدر كان ما كان من بني قينقاع، وبعد أحد كان ما كان من بني النضير، وبعد الخندق كان ما كان من بني قريظة. فالثلاثة حصل النقض منهم لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كثرة الغزوات والبعوث والسرايا إلا أنها ليست كبارا كما مر معنا جملة منها وسيأتي، إلا أن هؤلاء الثلاثة إنما كان ما جرى لهم منهم بعد الغزوات الكبرى فبعد بدر وأحد والخندق. غزوة بني النضير في ربيع أولا. وندع ابن كثير رحمه الله تعالى يحدثنا عن هذه الغزوة قال: فصل. غزوة بني النضير. قال: ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهم وبينهم الحلف. النبي كان بينه وبين بني النضير حلف. طيب، ومن هما القتيلان اللذان سعى النبي صلى الله عليه وسلم في ديتهما؟ قبلها قال رحمه الله تعالى: ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة مكان يعني، نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم، فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو الصحابي الجليل عمرو بن أمية وهو يرى أنه قد أصاب فأرا من أصحابه. هذا كان عقب بئر معونة وقتل الصحابة، فرأى أن ذلك من الثأر فقتلهما رضي الله عنه، وهو يرى أنه قد أصاب فأرا من أصحابه بعد بئر معونة لما قتلوا الصحابة كله، ولعلنا نذكر أحدثها. وإذا معهما عهد من رسول الله لم يشعر به. كان الرجلين عهد مع رسول الله ولم يشعر عمرو بن أمية الضمري بهذا، فلهذا قتله. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال: قد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني لأقدم لهما الدية. وكان هذا سبب غزوة بني النضير. هذا الصحيح كما ورد يقول ابن كثير. ها، وبناء عليه نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهما وبينه من الحلف. فذهب إلى بني النضير بينهم حلف فيريد الاستعانة بهما على هذا، فقالوا: نعم خلاص نساعدك يعني في هذا. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عن الجميع تحت جدار لهم لبني النضير، اليهود، يهود بني النضير. وطبعا اليهود من أراذل البشر الذين خلقهم الله، فهم قوم بهت، وسبب الفتن في كل زمان اليهود، والسلاح الأول للشيطان اليهود، ذراع الأول، وذراع الثاني أتباع اليهود، أتباع عبد الله بن سبأ، الروافض قبحهم الله. فأكثر البلاء الذي يحصل لأمة الإسلام من يهود ومن روافض. فقال له: حسنا. ووافق على عرض النبي. بينما النبي جالس وأصحابه اجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ فرصة وإلى انتهي من محمد. هذا هو جالس بجوار الجدار، واحد هيعلو الجدار ويرمي الحجر هيقع على رأسي موت وتنتهي قصة محمد. طبعا ده أمر بشري عادي، لو أن النبي ليس محفوظا هذا يمكن أن يحصل. طيب، فانتدب لذلك أو انتدبوا لذلك عمرو ابن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله. هذا الوحي. وأعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بما هموا به، فنهض من وقته من بين أصحابه، فلم يتناهى دون المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر رضي الله عنه ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم، لأن هذا نقض عهد، فندب الناس إلى قتالهم. فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر. هنا لابد من القوة. نعم عهد، نعم لا نغدر، نعم لا نخون، نعم لكن نعم السيف عندنا، نؤدب به أعداء الله حتى لا يفكر أعداء الله في محاربة المسلمين والنيل منهم والسيطرة عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. وحينئذ حرمت الخمر كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. ودس عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير. هذا الطابور بقى ليه أخطر طابور هذا. دسوا إلى بني النضير أن معكم نقاتل معكم. وفيهم كانت سورة الحشر وإن أخرجتم خرجنا معكم إحنا معكم قلبا وقالبا. فأخبروهم بهذا حتى تقوى القلوب. وإن أخرجتم خرجنا معكم قتال سنقاتل لو أخرجتم نحن معكم. فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم فأمر أي بالحصون والجبال والأشجار فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها طبعا إحداثا للغيظ والنكاية. والأصل عدم الحرق لكن إذا كانت مصلحة يراها الإمام في ذلك ليس إفسادا في الأرض بل إضعافا لأعداء الدين فلا بأس. فالحرب يكون فيها ما لا يكون في غيرها. أما إحراق الآدميين فهذا لا يجوز على وجه التعذيب ولو كانوا كفارا. لكن على وجه القصاص لو حرق رجل منا رجلا فإنه يحرق. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم لما وجدوا الأمر يعني جد خطير على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح. خلاص اتركنا محمد لما شد الحصار عليهم وهنخرج ولنا ما حملت الإبل فقط من متاع غير السلاح لا نحمل سلاحا. فأجابهم إلى ذلك. سبحان الله انظروا لعزة الإسلام فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم. وذهبت طائفة منهم إلى الشام. أين المنافقون؟ أين ابن أبي؟ فقط هو إبليس يحرض وقت الجد لأنه بيمس يمسك العصا من المنطلق. إن انتصروا فقد كنا معكم وإن هزموا ما وجدوه. هذا شأن المنافقين. ولم يسلم منهم إلا رجلان وهما أبو سعد ابن وهب ويامين بن عمير بن كعب. وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحرزوا أموالهما وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة. يعني اللذان أسلما حرز النبي أموالهما لأنه إذا أسلم قبل الغنائم وكذا فالأموال لهما وأما بعد فهو غنيمة للمسلمين. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب. يعني هذه الأموال جعلها النبي في المهاجرين الأولين خاصة إلا أنه أعطى من الأنصار أبا دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر وقد كان عبد الله بن عباس يسميها سورة بني النضير. هذا ما يتعلق باختصار ببني النضير. وأذلهم الله وخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأتى الله حصونهم كما قال سبحانه سبح الله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم معناتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. آية عظيمة عزة الإسلام يا إخوان. وما اعتدى الإسلام ولن يعتدي الإسلام، إنما دعوة إلى الإسلام. حصن نفسك بعبودية ربك، فإن أردت إن لم تكون عبدا لشهوتك فلتكن عبدا. أما من حرر نفسه من عبودية نفسه وآمن وأسلم فذاك الحر الذي يصون نفسه وماله. نعم.
وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة.
نعم. وبعد أي بعد هذا الحدث زينب المقدمة أي بنت خزيمة الهلالية. قال الحافظ ابن رجب ابن حجر في الإصابة: وكان دخول بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت، وقيل بقيت عنده 8 أشهر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. هذه زينب بنت خزيمة، النبي أقام عندها فترة وجيزة عددا من الأشهر فقط وماتت رضي الله عنها. طيب، وبعده نكاح أم سلمة، وبعد ذلك نكاح أم سلمة. وأم سلمة رضي الله عنها قال بعض أهل العلم هي بنت أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية، كانت ممن أسلم قديما. طبعا أم سلمة رضي الله عنها أسلمت قديما ولها تاريخها، في من المهاجرات الأول إلى الحبشة، وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن المغيرة، وقد هاجر قبلها رضي الله عنه، وقد ولدت له سلمة هذا الكبير، ثم قدم إلى مكة وهاجر إلى المدينة، وكانت هجرة زوجها سابقة لهجرتها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. ولما مات زوجها أبو سلمة سمعت، وكانت قد علمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزلت به مصيبة أن يقول: اللهم اجرنا في مصيبتي واخلف لي خيارا منها، فقالت ذلك. ثم كانت تقول لنفسها: ومن خير من أبي سلمة، يعني ماذا عسى أن يكون الخلف، ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر وكذا. وذكرت فما هو إلا فترة وجيزة حتى أرسل إليها النبي يخطبها صلى الله عليه وسلم. وذكرت غيرتها رضي الله عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة رضي الله عنها. وقد ذكر ابن كثير أيضا رحمه الله فصلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهن أم سلمة، فقال: ثم أم سلمة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، ويقال سهيل بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم القرشية، بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم مرجعه من بدر. فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة، وقد كان ولي عقدها ابنها عمر، كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن بني عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الوقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر أنه تزوجها بغير ولي، والله تعالى أعلم. قال الواقدي: توفيت 59، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية 62. نعم. وبعده نكاح أم سلمة. نعم.
وبنت جحش ثم بدر الموعيد وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي.
قال وبنت جحش ثم بدر الموعيد أي زينب بنت جحش وهي الأسدية، هذا تزوجها في السنة الرابعة وقيل في السنة الثالثة. زينب بنت جحش أيضا تكلم عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقال ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها في سنة 5 من ذي القعد وقيل سنة 3 وهو ضعيف، وفي صبيحة عرسها وقيل سنة 4، وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجه في الصحيحين عن أنس، هذا حدث معروف مشهور، الحجاب فرض في صبيحة زواج النبي بزينب بنت جحش، هذا حدث معروف، وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وأنه حجبه حينئذ، وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة والله أعلم، وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس، لأن الله قال ماذا؟ فزوجناكه، لما أنه طلقت من زيد بن حارثة الذي كان النبي يتبنى صلى الله عليه وسلم، ثم نزل تحريم التبني، ثم إنه طلقها زيد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يجدون النبي في نفسه أن الناس يتكلمون، حيث إنه كان عندهم أن الرجل لا يتزوج ابنة المتبنى، لا يتزوج زوجة المتبنى لأنه كابنه تماما، والرجل لا يتزوج زوجة ابنه، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أما القول بأن النبي كان يخفي حب زينب وقد وقعت في نفسه فهذا قول باطل ساقط لا يعتبر به، ولو ذكر في بعض كتب التفسير، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه حب امرأة لا سيما ابنة عمته التي يعلمها ويعرفها وهو الذي زوجها زيدا، كانت أمامه. فلما طلق زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بغير وليس، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فمن كان ولي زينب؟ الله. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيح بسند ثلاثي، ثلاثيات البخاري بسند ثلاثي، عن خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالي كنا وزوجني له في السماء، في السماء رضي الله عنها. وفي رواية عند البخاري أيضا وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات، ففيه إثبات العلو، وأن الصحابة كانوا يثبتون العلو الله عز وجل فوق 7 سماوات، لا كما يقول الأشعر لا مكان له، أو كما تقول الجامية في كل مكان، الله فوق 7 سماوات لا غير، لا غير سبحانه وتعالى، كما قال الرحمن على العرش استوى، فعلى عقيدة الصحابة نسير. فكانت تفخر وتقول زواجكن الله، جاء وإن كان يعني ضعيفا أن عائشة أيضا كانت تقول وأنا برأني له من فوقي 7 سماوات، جاء أن عائشة كانت تقول ذلك، فقالت لها ماذا قلت يوم صفوان؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قالت قلت كلمة المؤمنين. وكانت أول أزواج رسول الله وفاة، كانت أول أزواج رسول الله وفاة، أول زوجة بعد ماتت بعض رسول الله زينب بنت جحش، كانت أول أزواج رسول الله وفاة يعني بعده. قال الواقدي توفيت سنة 20 وصلى عليها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يبقى لها أحداث مهمة جدا، منها قصتها مع زيد، منها زواجها من رسول الله بلواليز، منها أن الحجاب فرض في صبيحة ماذا؟ في صبيحة عرسها، منها ها أنها أول زوجة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم ثم بدر الموعد. نعم اقرأ البيت.
وبعدها الأحزاب فاسمع
وبنت جحش.
قال وبنت جحش ثم بدر الموعد.
نعم
وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي
ثم بدر الموعد. بدر الموعد اللي هي بدر بقى الثالثة اللي هي بدر الثالثة. احنا عندنا بدر الكبرى ودي الأولى وبدر الصغرى وبدر الأخير. وكانت هذه الغزوة كما قال ابن كثير سببها ماذا؟ وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه من أحد نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. موعد عام المقبل سنجتمع في بدر ونلتقي. سبحان الله انظر هذا أبو سفيان، لأن الكل صناديد قريش كلهم قتلوا في يوم بدر، بقي هو المحرك كما يقولون اليوم القائد الأعلى للقوات المسلحة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيب بنعم، فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على مدينة عبد الله بن أبي فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلقى كيدا حربا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا، قال السنة سنة جدب وننتظر بعد ذلك لأنه كان جدب وقد أثر علينا. وهذه الغزوة تسمى بدر الثالثة وبدر الموعد لأنها كانت بناء على موعد، لما قال أبو سفيان موعدكم ماذا؟ وإيانا بدر العام المقبل. وبعدها الأحزاب وما أدراكم الأحزاب، نقف عندها. هذه أخواني الحقيقة فصول من السيرة مهمة جدا وغاية في النفاسة، صدق فعلا السلف رحمهم الله تعالى الذين كانوا يقولون كنا نعلم مغازي النبي وصراياه كما نعلم الصورة من القرآن. هذه أشياء تعيشك في هذا الواقع الحقيقة في القراءة في السيرة، خصوصا السيرة السلفية، خصوصا التناول مو بالقصصي المجرد، لا التناول السلفي السني القائم على صحة النسبة على الإسناد وعلى البيان السني السلفي، ليس الذي يخالف الاعتقاد، بيان الواقع العملي للنبي والصحابة. فهذا هو الإسلام العملي، الإسلام العملي، السيرة الإسلام العملي، الغزوات الإسلام العملي. ولهذا مهم جدا، لا أمة بلا تاريخ ولا تاريخ يعدل أو يقارب تاريخ هذه الأمة المجيدة، أعظم تاريخ شهدته البشرية، أعظم تاريخ. لكن للأسف للأسف استبدلناه بما لا يساوي بعرة. فأمة لا تعتز بتاريخها أمة ضعيفة، تتداعى عليها الأعداء كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، لأنها أهانت نفسها ببعدها عن تاريخها. نعم كنا نعلم مغازي النبي وصراياه كما نعلم أصول من القرآن. قال كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله ويعدها علينا، ولهذا في البيت هذا جاء فاسمع وعددي، عد الغزوات والوقائع، ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. والتاريخ يحتاج إلى دراستين مهمتين جدا. الأولى الإسناد، والثاني الوقفة السلفية في النظرة التحليلية للسيرة النبوية. وقفة سلفية، خذ الحدث مجردا وأسقط عليه السلفية، تنبت لك الكلاء والعشب الكثير. عموما احنا مع بعض وبزهقوش مني، وانا ان شاء الله من زهقان منكم خالص، انتوا تجرتي وانا ان شاء الله ايه تجرتكم ان شاء الله باذن الله. نكتفي بهذا القدر.
احسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد عبر الشبكة، يقول السائل: ما معنى صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته؟
أنا كما يقال حفيد يعني. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر ورد عبر الشبكة، يقول السائل: الرجل المسلم الذي قتل اثنين من اليهود، هل هذا الرجل يعتبر ناقضا للعهد بين المسلمين واليهود؟
ما يدري هما نقضا لأنه ما يدري عنهما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين في ديتهما. نعم، فلم يهدر النبي دمهما. نعم.